اشرف رسله ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. المسألة مسألة 17. قال الماتن السيد صاحب العروة رحمة الله عليه: المراد من السفر العرفي للشرعي، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة، كما أنه إذا أقام في بلد 10 أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفاً. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه، وإن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر. صاحب العرف قدس الله روحه في هذه المسألة تعرض لمطالب. المطلب الأول أن المراد من السفر في المسائل السابقة قلنا لو سافر هل نفقت السفر على العامل و على المالك؟ قال اذا كان مأزونا في السفر فالنفقه على المالك، اذا لم يكن مأزونا فالنفقه على العامل. الان يتكلم في صغرى، ما المقصود من السفر؟ هل المقصود من السفر هو السفر العرفي أو الشرعي؟ قال رحمة الله عليه المراد من السفر العرفي لا الشرعي. تارة يكون السفر سفرا شرعيا يوجب قصر الصلاة، الصلاة قصرا لابد أن يروح ثمانية فراسخ أو يذهب أربعة ويرجع أربعة فراسخ، أربعة فراسخ، ولا بد ألا يقيم في مكان واحد عشرة أيام. الآن إذا سافر العامل فرسخين أو ثلاث فراسخ أو سافر للتجارة مئة فرسخ ولكن أقام في ذلك البلد شهرا أو أكثر، هل تكون النفقة على صاحب المال وعلى العامل؟ قال رحمة الله عليه المراد من السفر هو السفر العرفي. من خرج من بلده وذهب فرسخ يصدق عليه المسافر، النساء سافرات عاريات، المسافر يقال للشخص الخارج عن البلد المسافر لأنه يرى فقط في البلد كان معه الجدار، الأبنية، الأشخاص، سيارات، لكن في الطريق سيما في ذلك الزمان وحيدا فريدا، لذا يقال له مسافر سافر. قال صاحب العرف المراد من السفر السفر العرفي لا يعتبر فيه القيود الشرعية. نعم يصدق عرفا المسافر، وجه ذلك لأننا نقول ليس للسفر وللمسافر حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعة. ما كان السفر مثل الصلاة والصوم والحج بمعنى أن اللفظ ينقل إلى المعنى الجديد في الشرع أو عند المتشرع. مثلا إذا ورد في الرواية لا يجوز للمصلي أن يتكلم، مثلا إذا سأل الشخص عن المرجع الإنسان حينما يدعو الله تبارك وتعالى هل يجوز أن يتكلم بين دعائه بكلمات متفرقة؟ قال نعم لا بأس. قال ليش؟ وردت الرواية انه لا يجوز للمصلي التكلم بين الصلاة. يقول نعم، الصلاة بمعناها اللغوي الدعاء، ولكن بعد ما ثبت الحقيقة الشرعية للصلاة تحمل هذه اللفظ المعنى الجديد. ليس المسافر والسفر له حقيقة شرعية، بل له معنى لغوي. أصلا عبارة العروة فيها المسامحة، السفر الشرعي ليس سفرا مغايرا للسفر العرفي معنى، بل المراد من المسافر هو السفر العرفي غاية الأمر. قصر الصلاة يشترط في السفر قيود، فلهذه المسألة ثمرة مهمة. الآن من سافر في طهران حركة، سافر ذهب من شمال المدينة إلى جنوب المدينة وإلى مركز المدينة، هل تقصر أو لا؟ إذا سافرت، إذا ذهبت، هل تقصر أو لا؟ قال لا، تتم الصلاة لا تقصر. قال أنا ذهبت 5 فراسخ وأرجع 5 فراسخ. قال لا بأس. ليش؟ لأن المراد من السفر في الرواية السفر العرفي. أنت إذا ذهبت في نفس المدينة 5 فراسخ أو 7 فراسخ لا يقال أنك مسافر. المسافر إذا ذهب 4 فراسخ لا مطلق الشخص. المسافر ليس له حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية. تارة لا يكون اللفظ له حقيقة شرعية ولكن له حقيقة متشرعية، مثل لفظ البينة. البينة البينة في اللغة ما يبين الشيء، ولكن في اصطلاح المتشرع تطلق على شهادة عدلين. ما كانت للفظ البينة حقيقة شرعية، إذ المراد من الحقيقة الشرعية هو نقل اللفظ إلى المعنى الجديد عند الشارع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أو في أوائل زمان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بين قطعا لا تنقل إلى المعنى الجديد، بل نقلت في زمن الصادقين سلام الله عليهم. النقل في زمن الصادقين سلام الله عليهما يقال له حقيقة متشرعية. المسافر ما كان له حقيقة شرعية بل حقيقة متشرعية. حتى في زماننا هذا المسافر ليس له معنى جديد. مثلا الشخص اذا تشرف الى مشهد الرضا عليه السلام واقام هناك 20 يوم. اذا سئل من انت مجاور او مسافر؟ قال لا مسافر سائر. الان كنت مقيما في المدينة 20 يوم، فلي مسافر ولكن مسافر. وعلى هذا الاساس ما لم تثبت الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة المتشرعية، اللفظ يطلق يحمل على معناه اللغوي. ولذا قال المراد من السفر العرفي لا الشرعي، بل مقصوده المراد من السفر ليس السفر العرفي، بل ربما يذهب الإنسان للتجارة إلى بلد آخر مع أنه لا يصدق عليه المسافر كما في البلاد الكبيرة. مثلا الشخص مكانه في مثلا شمال تهران ويعطي المالك مالا يقال له التجر، قال أروح إلى مركز المدينة، قال لا بأس، النفقة بين الطريق وفي ذلك المكان على المالك ولو لم يصدق عليه المسافر عرفا. أو مثلا شخص كان متولدا مثلا في مشهد الآن يسكن في مدينة قوم وما أعرض عن موتنه عن مولده، الشخص يقول له خذ هذا المال والتجر، قال مثلا هذا المتاع لا يوجد في قوم أو السوق في قوم مو مناسب لابد أن أسافر، قال لا بأس، يروح إلى مشهد يشتري يبيع ثم يرجع. نفقة السفر على من؟ على المالك، مع أنه لا يصدق على هذا الشخص المسافر في مدينة مشهد المقدس، في مدينة المشهد المقدس سلام الله عليه. ليش؟ لأنه مكان مولده، لأنه مولده ومكان ولادته، وما أعرض لا يصدق عليه المسافر. المراد من السفر العرفي من باب ضيق الخناق، المقصود أعم، فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة، كما أنه إذا أقام في بلد 10 أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال. ظاهرا المذكر والمؤنث عند كل الفقهاء مختلطة، يعني كانت نفقته. السيد صاحب العروة يقول الفقيه حينما يتفكر في الفقه ينسى المذكر والمؤنث، نعم، والصرف والنحو، لأنه في السفر عرفا. نعم. إذا المطلب الثاني الآن راح إلى المشهد المقدس للتجارة. شهرا أقل وأكثر التجارة وتم العمل. شغل التجارة تم. ولكن له قرض آخر يبقى في ذلك المكان. هل كانت نفقة المدة الباقية من رأس المال أو من كيس العامل؟ قال من كيس العامل، لأن المتفاهم عرفا والمنصرف من الإذن والنفقة يعني نفقة السفر الذي تحتاج التجارة إليه. نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لقرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة، فنفقته في تلك المدة على نفسه. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو المشكل الذي أشرنا إليه أمس، والآن تعرض الماطن في هذه المسألة، وهو أنه تارة يكون القرض من السفر التجارة فقط، أخرى يكون القرض متعددا، ففي صورة التعدد ربما يكون كل قرض علة مستقلة للسفر، وأخرى يكون مجموع الأقراض علة للسفر، كل منهما ليس بعلة مستقلة، وجميع الشقوق، جميع هذه الصور تارة يكون من أول الأمر، وأخرى يعرض في الأثناء. كل هذه الشقوق حكمها واحد ومختلفة، مسألة مهمة. قبل أن نتعرض الشقوق في هذه المسألة، نطرح مسألة في باب الصلاة. ربما يكون المصلي قرضه من الاتيان نفس أمر المولى فقط، وأخرى يكون قرضه شيء آخر، شيئا آخر، والشيء الآخر تارة يكون تبعيا وأخرى استقلاليا وثالثة لا يكون أمر المولى استقلاليا قرضا استقلاليا للصلاة ولا القرض الآخر. هل الصلاة في جميع الصور صحيحة أو لا بد من التفصيل؟ مثلا تارة الشخص له شغل مع إمام الجماعة، يروح إلى المسجد ويقول أنا أروح إلى المسجد شغل مع الإمام الجماعة وصلي الجماعة. ما كان قرضه من الذهاب إلى المسجد إتيان الصلاة جماعة، بل قرضه لقاء الإمام الجماعة، التكلم مع إمام الجماعة، قضاء حاجته، رفع مشكله. المصلي تارة يكون أمر المولى قرضا له تبعيا، يعني لو كان أمر المولى فقط بلا شيء آخر لا يصلي قطعا، ولكن الآن هو يريد أن يأخذ الفلوس أو هو يريد أن يستخدم في إدارة دولية، يريد أن يكون من الموظفين للدولة. والرئيس كان رجلا متدينا، إذا رأى الشخص مثلا هو يصلي يصوم ينتخبه مثلا يوظفه ويقبله، هذا الشخص يصلي بمرأة ومنظر جناب الرئيس، لو لم يكن هذا القرض وكان أمر المولى فقط لا يصلي، هذه الصلاة قطعا باطلة، لأن قرضه من الإتيان ليس أمر المولى. نعم أمر المولى مقصود تبعا، وفي المقام يمكن أن يكون السفر هكذا، يعني الشخص يريد السفر، ليش؟ لأن أباه مريض كان في ذلك البلد، المالك يقول له خذ هذا المال واتجر به، قال لشغل، لو لم يكن لشغل وهو لقاء أبي والمساعدة لأبي لم أسافر للتجارة. هل النفقة في هذا السفر الذي يكون الإذن في التجارة هو الغرض تبعا لا غرض أصليا؟ هل تكون النفقة من مال المالك أو من مال العامل، من كيس العامل؟ قد يقال النفقة من كيس العامل، لأن المتفاهم عرفا من الإذن في السفر للتجارة هو الإذن في السفر للتجارة إذا كان القرض الأصلي من السفر التجارة، أما لو كان القرض الأصلي شيئا آخر والتجارة كانت قرضا تبعیه فلا یجوز صرف النفقه من اصل، ولکن به بالی القاصر هذا المطلب اشتباه مو صحیح، لأن قرض المالک هو الاسترباح و التجار. مثلا انا اريد الاسترباح التجار، لا فرق لي بين ان يكون القرض نفس التجارة او شيء اخر. الان هذا الشخص يسافر ويتجر ويستربح يربح كثيرا، ولو كان قرضه من السفر شيئا اخر. نعم قد يوجد شخص بخيلا او جاهلا ما كان فهيما ويقول انا اريد السفر لقرض التجار، يقال له عفوا احمق، لا فرق، انما المهم هو الاسترباح. الان اذا قال شخص درس واعطيك فلوس في مثلا فلان مكان، قلت له انا اروح الى ذلك المكان لا لقرض التدريس بل لقرض اخر، هو يقول هل تدرس متينا زين في ذلك المكان؟ قلت نعم. قال لا بأس لا بأس. على هذا في هذا الشق النفقة على المالك. الفرض الثاني الشق الثاني وهو أن يكون القرض من السفر التجارة وغير التجارة على نحو الاستقلال، يعني لو لم يكن أبي مريضا قطعا أسافر للتجارة، لو لم أكن عاملا للمضاربة قطعا أسافر للقاء أبي. كلاهما في هذه السورة ظهر مما ذكرنا في السورة السابقة جواز صرف النفقة من رأس المال في هذه السورة، بل من استشكل في جواز صرف النفقة في السورة السابقة أجاز الصرف في هذه السورة. وللكلام إن شاء الله تتمة، إن شاء الله يوم السبت في الأسبوع الآتي بقية الأسبوع إن شاء الله لشهادة الزهراء صلوات الله عليها قتلة. اللهم اجعلنا من أنصار مهديها وأعوان مهديها والمستشهدين بين يديها. عفوا اقرأ مصيبة مختصرة إن شاء الله. جزاكم الله خير.